على أشده كما عرفوا وكما سمعوا أنهم تنتظر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. كيف وهي تنتظرهم ليرتكسوا فيها ويتساءل عنهم أصحاب اليمين ما سلككم في سقر، فيندمون ويعترفون بأخطائهم بعد فوات الأوان، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، لأن اعترافهم لم يكن في دار التوبة والاستغفار، إنما كان في دار الجزاء والحساب، فجاء اعترافا في غير أوانه وفي غير موضعه ولا محله. قالوا لم نكن من المصلين، كانت أعظم جرائمنا أننا ما صلينا، ولا كنا نداوم على الصلاة لو صلينا، ولم نكن نطعم المسكين فكنا نحرمه حقه ونمنعه رزقه، ولو أطعمناه مرة منعناه مرات، وكنا نخوض مع الخائضين في أي مجلس وبأي كلام، نقول كما يقول الناس ونتكلم بما يتكلم به الناس حقا كان أم باطلا، وكنا نكذب بيوم الدين أي بيوم القيامة، ونستبعد البعث بعد الموت، ونستعظم العودة بعد أن نصير ترابا ورفاتا وعظاما بالية، وكنا نظن أن الأمر ينتهي بالموت ويموت الظالم بظلمه دون أن يجد من يقتص منه، إذا بالأمر غير ذلك، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا يقبل اعتذارهم ولا يغفر لهم باعترافهم، كما جاء في موضع آخر: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إزاي هم تكلموا هذا يوم لا ينطقون؟ هم اللي بتكلموا إزاي؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لا ينطقون في موقف معين، لا يملكون منه خطابا، كما قال الله سبحانه وتعالى، وربما لا ينطقون بكلام ينفعهم أو بكلام يدافع عنهم. في الدنيا لسانه ملكه، فيقول أنا مسلم أحسن منك، وأنا بصلي أكثر منك، وأنا ما أعرفش سني وإن كنت حلق دقني، وأنا ما أعرفش إيه وإن كنت إيه، ويتفوه ويتقول بما شاء كما شاء، لكن في الآخرة يقدر يبلضم بكلمة واحدة خلاص فيش. لا ينطقون، لا ينطق إلا بما أذن الله له به، كلام بحساب، كلام بإذن، لكن في الدنيا ترك الله له الحرية والاختيار في أن يتكلم بما شاء ليرتب على ذلك الحساب والجزاء. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يعتذر، ولو اعتذر فلا تنفعه المعاذير. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما يلقي المعاذير لا تنفعه. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ينبغي على الكافر الذي يسمع هذه الآيات أن يتضح أمامه الطريق، وأن يختار لنفسه اختيارا حسنا. ولكن للأسف مع ذلك وهم عمي لم ينتفعوا بالتذكرة، علموا أن سقرة تنتظرهم، وأن الأعزاء والأخلاء لا ينالون منهم يوم القيامة إلا عداوتهم، ومع ذلك أعرضوا عن التذكرة. والإنسان العاقل المفكر حينما تقول له احذر الأسد خاف، حينما تقول له احذر الكهرباء يخاف، احذر النار يخاف، احذر البحر يخاف، حينما يحذر من خطر يحذره، ولو كان غير متيقن من هذا الحذر. يعني لو واحد قال لك فيه كمين في أو كبسة في الشارع الفلاني، أي واحد يفوت من هناك ملتحي غير ملتحي مسلم كافر أي ملة يتاخذ على طول، وأنت لم ترى سمعت فقط، هل تسول لك نفسك أن تجتاز هذه المفازة وأن تخاطر بنفسك فيها؟ لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن إنسانا عاقلا يلقي بنفسه في مثل هذه التهلكة أو مثل هذه المخطرة، وهي تهلكة خفيفة ومخطرة يمكن أن تجتاز، ممكن تعد وتيجي معك بظروفها. الكبسة نامت والله قعدوا يعملوا حاجة وتعديت، أو سبوك لأي سبب من الأسباب ممكن تعدي منها، لكن كيف يجتاز الكافر مخطرة يوم القيامة؟ كيف يجتاز الكافر مخطرة يوم القيامة؟ وكيف يغيب عمن لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء؟ أين يختفي وأين يغيب من علام الغيوب عز وجل؟ القياس بعيد بين الاثنتين، ومع ذلك فإننا لو حذرنا من المحاذر الخفيفة التي تحتمل، أو من المحاذير الخفيفة التي تحتمل، فإننا نحذر ونجتنبها ونبعد عنها بقدر ما أمكننا من قوة. فكان المنتظر من أبي لهب أبي جهل والوليد بن المغيرة وفلان وعلان من هؤلاء الذين يعدهم الناس ملأ القوم، يعني العلية الأشراف الكبراء عمدة البلد كبير الحتة، كان المفروض منتظر من دول حينما يحذرون أن يحذروا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بليغا، قبل أن ينطق بكلمة من الرسالة قال أرأيتم لو أنذرتكم أو لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، لو حذرتكم من جيش مختبئ في بطن الوادي أكنتم مصدقية؟ هتحذروا الجيش ده وتستعدوا له؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، نعم نستعد له، نعم نحذر منه، نأخذ حذرنا، أنك صادق ما كذبت علينا أبدا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إيه الفرق بين دي وإيه الفرق بين دي؟ إيه الفرق بين دي ودي؟ ما كلها واحد، المنذر والمحذر والمذكر واحد، وهو الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي عرفتم صدقه وأمانته. شمعنا في دي حذرتم؟ قلتوا أيوة نسمع كلامك، وديا لا، ما هو المتكلم واحد، والزمن الذي وقع فيه التحذيران واحد. تبسعتها على طول. الآن ما جربنا عليك كذبا قط، بعدها مباشرة قالوا تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا، وانصرفوا عنه. إذن هو العناد، هذا ليس عقلا، هذا عناد بعيدا عن دائرة العقل. فالعاقل حينما يحذر يحذر، ولكن غير العاقل لا يحذر. شوف بقى، يعني تخيل ان واحد يشوف الخطر وإذا به ينوي الهروب فيهرب إلى الخطر، راح يجري ناحية الإيش؟ الحريق، خاف من البحر يجري ناحية البحر. ده عقل. ده الحمار ليس كذلك، الحمار ليس كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى تنزل، أو نعم تنزل في محاجة القوم وشبههم بالحمر وهم أدنى من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لكم ما بتسمعوش، تسمعوش كلام ليه؟ هذا معناها، لماذا؟ ما لهؤلاء الناس لا يسمعون الكلام ولا يستجيبون لدعوة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لما تقعد تنصح في ابنك كده ما يسمعش كلام أبدا، يا ابني ما تسمعش كلام ليه؟ ما لك؟ فما لهم عن التذكرة معرضين، مرة واثنين وثلاثة وعشرات المرات، ومع ذلك الإعراض هو هو، بل ربما ازدادوا فيه، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ربنا بقى يصور لك صورة هؤلاء الناس الذين ينفرون من الدعوة. اتقوا الله، قالك احنا كويسين او كده، اطيعوا الله ورسوله، وما احنا بنطيع مين؟ وهو لا يعرف ربنا ولا يعرف رسوله عليه الصلاة والسلام. ويدعى إلى الله بالمرات، لا بالمرة الواحدة، ومع ذلك إذا به معرض، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. طبعا لو ظل الله تعالى يعلمنا ويصور لنا إزاي هم معرضين، كلام معنوي وكلام عقلي، عاوزين نشوف حاجة قدامنا نحسها فعلا. فذكر لنا صورة تراها العين، فإن العرب رأوها كثيرا حينما خوطبوا بهذه الآية أو بهذه الآيات، كانوا قد رأوا هذه الصورة الواقعية كثيرا في جبالهم. ومع تتابع الأزمان لا شك أن كثيرا رأوها، ومن لم يرها حقيقة فلعله رآها فيما نقل التلفاز في برنامج مثلا عالم الحيوان، وهذا لا يعني أن التلفاز حلال أو أن ما فيه حلال، ولكن ما أجيب حاجة حلوة، لكن ده نقطة عسل في طبق سم، ها تاكله ربنا يعافيك يموت على طول، ده يغور نقطة العسل دي بالسم اللي معاه، لكن من ضمن يعني نقطة العسل الموجودة من ضمنها هذا. ومن لم يرى نهائيا لم ينقص إيمانه، فقول ده لازم بقى نشوف عالم الحيوان عشان الشيخ قال عليه، لا أما لا أدعو إلى ذلك، ولكن بقول يمكن شفتها زمان. فالصورة إيه بالضبط؟ إن الحمر الوحشية حمير أكرمكم الله، ولكن هذه الحمير غير مستأنسة وغير مستأهلة، ما تلاقيش واحد مثلا يجيب حمار من دول ويركبه يحمل عليه تراب أو حطب أو ما إلى ذلك ويحمل الحمار الحمل ويمشي به، لا، إنما هو أهوج يجري بس، أكله مرعى وما له صنعة، دي شغلته، إنما لا منفعة فيه، ولحمه حلال، ولكن مين يطوله ويذبحه؟ مين يقدر يجيبه؟ الصيادين بقى اللي يقدر يصطاد، ومين يروح يصطاد حمار؟ إيه الكلمة اسمه بس كده يعني يغني عن أكله، لكن هو حلال، الحمار الوحشي حلال أكله، أما الحمار المستأنس ويسمى المستأهل، مش مؤهل يعني، لا إنما مستأهل يعني يستأهله الناس ويستأنسوه ويستخدمونه في حياتهم، يركب عليه ركوبا وحمولا لكن لا لحوما ولا لبونا، يعني لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه للآدميين، إنما الحمار الوحشي فهو لحوم ولا شك أنه لبون، مدام لحمه حلال إذن لبنه حلال، ولكنه لا حمولا ولا ركوبا، لأن شفنا حد ركب حمار وحشي ولا حمل عليه حمل، لم يدرب على ذلك. فشبههم الله تعالى بقطيع الحمير الوحشية اللي هي الحمير المخططة دي، حيث تسير في الصحراء أو في الغابات في قطيع متماسك ماشيين مع بعضهم كده، فإذا ما سمعوا زئير الأسد، أسد بس يزئر كده في الغابة، إذا بهذا القطيع يتفكك الوحدة وكل حمار في ناحية. حدش يسأل عن أخوه أبدا، حمير فهمش مين يسأل بقى، هم نفسه بس. الآدمين بيجي عليهم وقت يقول لك هم نفسه، الحمير هيعمل إيه؟ معذورين. فإذا سمعوا القسورة اللي هو الأسد أو الصياد، رأوا هذا الخطر أو حسوا به، إذا بهم ينطلقون انطلاقا سريعا أهوجا. كل واحد بدور على مهرب بقى في أي مكان، فين أخوه مش إشكال، هو يهرب بس. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة هو الأسد، وقيل هو الصياد الذي يصطاد هذه الحمر ليأكلها، وهي حلال كما عرفنا. فشبههم الله تعالى بالحمير، وهذا لمناسبات عجيبة ولوجه شبه كبير بينهم وبين قطعان الحمير. أولا الغباء، يعني هم لو قالوا لا إله إلا الله وأسلموا قيادهم لله ماذا يخسرون؟ هيدفعوا حاجة؟ ما يدفعوش، ولكن الإسلام فيه زكاة وفي صلاة وفي ما عرفش إيه، طب ما في ضرائب في غير الإسلام، إيش معنى دي حلوة؟ ها في ضرائب وربما تزيد على الزكاة، وفي ضريبة مبيعات وفي ما عرفش إيه وفي عوايد. بيتك بنيته بمالك وفي أرضك التي تملكها وتدفع عليها إيجارا، ربما يدفع صاحب الملك أكثر من المستأجر. واحد واخد شقة زمان يدفع 6 جنيه إيجار، وفي مصر الجديدة في 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 أنظف الأماكن ما شاء الله، ويجي صاحب البيت يلم من 10 شقق 60 جنيه، يدفع عوائد في الشهر يمكن 100 جنيه. من الكسبان؟ صاحب الملك خسران. ها هذه أوضاع قبلت، فلماذا لا يقبلون الإسلام؟ ولا شك أنهم كانت عندهم إتاوات أيضا في الجاهلية، وكانت عندهم في حياتهم الجاهلية مظالم كثيرة، فما الثقل في الإسلام؟ ما الثقل فيه؟ معك 1000 جنيه ناخذ منك كام؟ 25 جنيه من 1000، يا ولا حاجة تذكر خالص. 2.5% معك 100 جنيه مثلا لو كانت فيها زكاة، مع أن ليست فيها زكاة وزكاة لها نصاب معين، لكن بقيمة إن من كل 100 جنيه قرشان ونصف، 2.5 ساغ، سماها 5 أبيض زمان لما كان في لكن ما كان في أبيض، 5 أبيض بس. يعني إيه 5 أبيض في 100 جنيه دي؟ تعمل إيه دي؟ ولا كام؟ 2.5 جنيه عفوا، 2.5 جنيه، 5 أبيض في 10 جنيه، 2.5 جنيه في 100 جنيه، شيء لا يذكر. الصلاة، الصلاة لا تأخذ منا يمكن كل فريضة على الأقصى بالوضوء والطهارة والصلاة وختام الصلاة ربما نصف ساعة، نصف الساعة في 5 فرائض أو في 5 صلوات ب2.5 ساعة من 24 ساعة. ايه التعب اللي في الدين؟ بس دين سهل أوي، لو طبقت الحدود لن تقطع يد إلا يد سارق سرق عن فضل وعن جدة، عنده ما يكفي وسرق، لكن من سرق لجوع لا تقطع يده، وبشرط أن يسرق ما له قيمة، شيء له قيمة، لكن سرق مثلا بيضة بتاع حاجات لكن مثل الفرخة تقطع يده مثلا، وبشرط أن يسرق الشيء من حرز مثله، فلو وجده في الطريق في الشارع حاجة سيبة كده أخذها لا تقطع يده، إنما يأخذ الشيء من حرز مثله، يعني وضع صاحب الشيء ومالكه هذا الشيء الذي يملكه في مكانه في مخزنه في جراشه في مكانه الذي يحفظ فيه وأخذ منه، فهذه سرقة لها ضوابط معينة، لن تجد يدا تقطع إلا ربما يد في كل 100 عام، وربما أقل من ذلك أو أكثر على حسب وضع المجتمعات، لكن لو طبقت الحدود فعلا سيرتدع الظالم ولا تسول له نفسه، فإنه يستطيع أن يستغني عن حرفته الخاسرة ولا يستطيع أن يستغني عن يده التي يستطيع أن يعمل بها كل شيء. فما الثقل في الدين؟ ما الثقل في الدين؟ غباء متناهل. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله. قال لهم أريدكم على كلمة، قالوا له خذها وأبيك وعشرة، نديلك عشر كلمات مش كلمة واحدة بس. قال قولوا لا إله إلا الله، فنفضوا ثيابهم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. زعلوا، ما كلمة، ما لكم، ما فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لا شك أنه وقع في ذهننا الآن صورة هذه الحمر وقد هيجها ذلك القسورة، سواء أكان أسدا أم صيادا راميا محترفا، فهاجت وثارت وانطلقت مسرعة في كل مكان، وذلك ليصور لنا الله سبحانه وتعالى سرعتهم في النفور. ما كانش نفور عادي، ولم يكن نفورا عاقلا، يبص المأمن فين ويجري عليه، لا بيجري وخلاص. ممكن يجري ناحية الزئير وناحية الأسد فيأكله، ولكنه جر أهوج. وهذا ظاهر جلي في موقف أبي لهب لعنه الله، كما قلت الآن من ثانية قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أخذ ثانية، دي ثانية. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال بسرعة تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فتفكر قلوا العذاب ده إيه وإزاي ومنين، وجبت الكلام ده منين، وانت بقالك فترة غايب عننا، كنت قاعد فين وازاي جالك وش معنى انت؟ ناقش، احترم عقلك وفكر في المسألة وضعها في مجال البحث. ولكنه اسرع كسرعة الحمار الوحشي الذي ينفر عند زئير الاسد او رؤية الصياد او سماع ضربته، ينفر نفورا اهوجا بغير تعقل، كأنهم حمر مستنفرة. كذلك في البلادة، فمعروف ان الحمار بليد، يعني ليس كل ضرب يوجعه، انما لازم الضرب اللي هو لازم يضرب جامد، لان جلده سميك وقوي، فهو بليد. ومن شبه به فلا شك ان له حظا من البلادة. شوف واحد بقى تقعد تعلم فيه، يا ابني واحد زائد واحد سوى اتنين، واحد زائد واحد سوى كام؟ اربعة. يا ابني اتنين واحد زائد واحد سوى اتنين اهم، دول كام؟ لك واحد اتنين تلاتة اربعة. يا ابني افهم، يبقى بليد ده ولا مش بليد؟ اما يجيب ربنا يجيبهم مرة يمين مرة شمال. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ طب بلاش الابل. الى السماء كيف رفعت؟ بلاش. الى الجبال كيف نصبت؟ الى الارض كيف سطحت؟ فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان الى طعامه. اي ناحية تعجبكم بصوا فيها هتلاقوا ايات قدرة الله تعالى. هتروح في ما ترك لهم نصيبا من حجة إلا وأسداها لهم سبحانه وتعالى. ومع ذلك البلادة متحكمة في عقولهم، ما فهموا أبدا. كذلك هم كالحمير الوحشية، وليتهم كانوا كحمير أهلهم. يعني ربنا ما وصفهمش ليه بالحمار الأهلي؟ يقول لك يعني يمكن ربنا بيكرمهم شوية عشان الحمار الوحش بيتاكل. لا، هو بيتاكل صحيح، لكن مين يجيبه؟ ها؟ ومين ياكله؟ واحد غاوي بقى صيد، وبقول لك صيد السمك ولا ايه؟ ولا اكله، هو عنده غير يصطاد، بس ممكن تلاقيه ما يحبش السمك ولا ياكله ابدا لانه زفر، لكن هو يحب اصطياد السمك، عنده مزاج كده يصطاد، وبعد كده يبيعه ياكله لاولاده، لكن هو ما باكلش. فالحمار الوحشي لا فائدة منه كما عرفنا. الله تعالى كما عرفنا في سورة الغاشية لفت أنظار العرب إلى الجمال بالذات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قالوا لماذا اختار الإبل بالذات؟ قيل فيها أقوال طبعا كلها مقبولة ولا تعارض بينها بعضها البعض، منها أنها هي سفينتهم ومركبتهم في السفر، فتصحبهم لفترة طويلة. يعني رايح عند واحد صاحبه كده يركب مثلا حمار ولا بتاع حاجة بسيطة، لكن مسافر السفر الطويل شهر ولا شهرين ياخد معاه ليه الجمل عند سفينة الصحراء، فيصحبه الجمل لفترة طويلة ومسافات بعيدة. وقيل لأن الجمل أكول لبون حمول. سواني عم يصفل هم أربعة، أكول اللي هي لحوم يعني، أكول لبون حمول ركوب، يعني بيستعمل في أربعة في أربع فوائد. أكول ممكن نذبحه ونأكله لحم الجمل كويس، وكثير من الناس يأكله، فيه فوائد عظيمة. كان بكش شوية معلش، لكن هو فيه فوائد عظيمة. أكول يؤكل ولحمه حلال. لبون لبان الإبل طيبة جدا وفيها شفاء من بعض الأمراض، والعرب يعرفون ذلك جيدا، وإن كان هذا غير مشهور في بلادنا لقلة الجمال، واللي عنده جمل يعني يعتبر سبب رزق زي تاكسي أجرة كده بيشيل عليه الحاجات بأجرة وما إلى ذلك، لكن ليس عند الناس في بلادنا جمال لدرجة أن يذبح جملا أو أن يحلب جملا، لكن بعض الناس يأكله ويشرب لبنه، خاصة في العرب لبون فلبنه طيب. حمول يحمل عليه، يحمل أكثر من غيره، ولذلك إيه؟ قال سيدنا يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل إيه؟ يعني من جاء بصواع الملك ليرد علينا حمل بعير، هو أكبر حاجة هندله، أكبر شيلة وأكبر حمل، حمل بعير حمل جمل، وأنا به زعيم. وركوب يركب، حتى لسه الهجان بيركبوا عليه، وكان يستعملونه أيضا في الجهاد، فهو سريع مع بطء خطوته، إلا أنه سريع أيضا في الجري. لكن الحمار الوحشي تعال شوف بقى، له أكل وإن كان لحمه حلال، لكن من الصعوبة أن تنال لحمه، هجيبه منين؟ صعب جدا. ولا لبون، وإن كان لبنه حلالا ولكنه لا يطاع لا ينال، صعب المنال. ولا ركوب، ليس من السهل أن تستأهل وأن تستأنس حمارا من هذه الحمر، ولا ركوب، لا تركب ولا تحمل عليه ولا تأكل ولا تشرب منه. في فايدة؟ أبو جهل زي كده، وأبو لهب زي كده، والوليد بن المغيرة زي كده، وكل كافر في الدنيا زي كده، ما فيش فايدة أبدا. عضو عاطل في بدن البشرية، ينبغي أن ينفى في الصحراء كما نفى الله الحمر الوحشية، تأكل بعضها هناك، فتعيش في وسط الآدميين العاقلين. أي كافر يعرض عن دعوة الله وعن دين الله ما مثله إلا كالحمار الوحشي، لا فائدة منه، ولا يغرنك إن هو بديك معرفش إيه بيعمل لك إيه، كل هذا سحر، وكل هذه مصالح تعود عليه قبل أن ينفعك أنت بشيء. لما فكر يعمل عندك حاجة لازم يشوف مصلحته هو الأول، فكرش يعني كده هو راجل خدوم، لا، هو لا حمول ولا ركوب ولا أكول ولا لبون، ما فيه فائدة. ولذلك شبهه الله تعالى بهذا الحمار الذي لا فائدة منه، كأنهم حمر مستنفرة. وبعدين حتى كده يعني في اللغة العربية اللي ضاعت مننا عشان نرجعها، يمكن يرجع لنا شيء منها. لما تيجي تشبه حاجة بحاجة في اللغة العربية فتقول مثلا هذا الرجل كالأسد، يعني في إيه؟ في الشجاعة والقوة كده، مبيخافش، فتقول كالأسد، هذا تشبيه عادي يعني فيه نسبة شجاعة من شجاعة الأسد، ولكن عاوز تقربها قوي تقول له بقى إيه، يعني هو قريب جدا من الأسد، فتقول هذا الرجل كأنه أسد، تجيب كأنه. ولذلك لما دخلت بلقيس على سيدنا سليمان عليه السلام ورأت العرش اللي هو كرسي الملك عنده، فقال لها سؤال اختبار وامتحان ليظهر قوته وما أعطاه الله من قوة، فقال أهكذا عرشك؟ العرش اللي عندك زي بتاعنا كده برضو، بس ما كذبش بقى، ما قالش بتاعنا، عشان ما يكونش كذاب او كاذب. انما قال اهكذا عرشك، عرشك زي كده برضو ولا اقصد كده؟ الله، هو ده العرش بتاعي، بس مين يجيبه؟ ما تخيلت انه اتي به، لكن هو. هتقول هو تبقى كذابه، مين اللي جابه؟ هتدخل من فزوره لفزوره تانية، او من حزر لحزر اخر. فيعني توسطت في المساله فقالت كانه هو. يعني ايه؟ يعني هو هو، لولا اني ما اصدق انه جيء به لهنا. لو عندي احتمال انه يؤتى به الى هنا لقلت انه هو. فلذلك قالت كانه هو، قال المفسرون لشده قرب الشبه بينهما. فهو هو، مش شبه بقى، ده هو، لكن عندها في دماغها وفي راسها كانه هو، يعني ليس هناك كبير فارق بينهما. فربنا برضو بيقرب المسألة أوي بين الكافرين وبين الحمير، بأنهم إيه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والله تعالى لم يشبههم بالحمير حالة اجتماعهم في القطيع، إنما شبههم بالحمير حالة نفورهم، هم بيجروا فروا كل واحد من التاني. لأنهم وإن رأيتهم يجتمعون في دار الندوة، وإن رأيتهم يجتمعون في نواديهم، فإنهم منشقون على بعضهم، وكل يحمل ضغائن للآخر، ولا زالت فيهم الجاهلية بعصبيتها وحميتها، وكل ينتصر لقبيلته. حد الآن في التقدم الخطير ده، والحضارة اللي عمية تنطنوا بها، لسه البيض والسود بيضربوا في بعض عشان ده أبيض وده أسود. ها؟ يعني لسه أبو جهل عايش النهاردة، ويمكن أسوأ من أبي جهل. أبو جهل كان ينتصر لقبيلته لا للونه. النهاردة البيض والسود بيضربوا في بعض، ليه؟ عند أبيض وده أسود. جاهلية خطيرة جدا. قلش تقدم ولا حضارة، لا، الدين. الدين هو الذي هدأ النفوس وقتل ثورتها بين الأوس والخزرج، بعد أن اقتتلوا سنوات طويلة وأنساهم هذا الثأر، وضيع من حياتهم هذه العصبية الجاهلية، لدرجة أنها كانت تطفأ بكلمة مرة كده. والمسلمين قاعدين مع بعض، المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج، كلهم ما تعرف واحد منهم من الآخر، كلهم إخوة كده قاعدين في تجمع. في المدينة المنورة، فهذا التجمع أقلق الأمن اليهودي في المدينة. واحد يهودي ماشي ما عجبوش النظام ده، المسلمين قاعدين مع بعض كده إخوة متفاهمين متحابين، الله، فلان هذا أوس، أوسي يعني من قبيلة الأوس، وفلان الآخر خزرجي من قبيلة الخزرج، كيف تناسوا ما بينهم من دماء؟ فبعث فيهم غلاما، عشان هو معروف رأس كبيرة من رؤوس اليهود لعنه الله، فلو جلس بينهم وتكلم مفقوسة، انت جاي تعمل فتنة، امشي، سيطردونه. فراح بعد واحد لا له هشة ولا نشة، بس ايه يعني مبرمج على كلام معين. فذهب واندس في وسط المسلمين زي اليهودي بالضبط اللي اسقط الخلافة الاسلامية، مصطفى كمال اتاتورك، اهو ده يهودي بس تلون بالوان المسلمين علشان يوصل للخلافة ويسقطها وغير قوانينها وما الى ذلك، هي نفس الطريقة. ذهب ذاك اليهودي الملعون وجلس في وسط المسلمين، وذكرهم بأيامهم في الجاهلية. فاكرين لما الأوس ضربت الخزرج معرفش كام، ولما الخزرج انتصروا على الأوس معرفش ايه، ولما استثارهم وذكرهم بالتاريخ الأسود القديم، فتذكروه وانساقوا وراءه دون وعي، حتى ارتفعت الأصوات وخرجت الأسلحة والسيوف من أكمتها، وتشهرت السيوف، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تغير لون وجهه، فقال أفبالجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني تقتتلون باسم الجاهلية لا في سبيل الله، وأنا بين أظهركم ولسه حي في وسطكم، ومن لما موت تعملوا إيه؟ أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. منتنة، الإسلام ينظف هذا النتن، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، هم إن اجتمعوا فهم متفرقون متمزقون داخليا، فاطمئن يا مسلم فإنك منتصر إن شاء الله. وهذه الآية وإن كانت نزلت قبل الهجرة وفي بداية الإسلام وفي أول عصره، إلا أنها تعتبر نبوءة عظيمة وبشرى بانتصار الحق والدين والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله شبهه بماذا؟ بالأسد أو بالصياد، وشبه الكافرين رغم قوتهم بإيش؟ بالحمير أو بالحمير المستنفرة الخائفة من زئير هذا الأسد، وإن لم تره سمعوا في أسد هنا. فكذلك إن شاء الله يا محمد، كأن الآية تخبره بهذا، غدا وقريبا لا محالة ستكون أنت الأسد وهؤلاء حمير ينفرون من صوتك. ولا عجب، ألم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر؟ قال من ضمن خصائصه: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إيه؟ هو هنا في المدينة المنورة مثلا وعدوه على مسيرة شهر، يعني مثلا زي الشام كده فلسطين أو أقل شوي. يعني لو كان موجود النبي عليه الصلاة والسلام وإسرائيل في مكانها كانت عملت كده منه من صوته بس، رغم أنها لا تسمعه مباشرة، ولما كان هناك تلفزيون ولا تليفون ولا لاسلكي يبلغ الصوت المباشر، إنما يسمع فقط إن محمد عليه الصلاة والسلام قد أعد جيشا، إن أصحاب محمد يحملون أرواحهم على أكفهم، يحبون الموت في سبيل الله ويقبلون عليه. دي بس لوحدها ترعب أعداء الله على بعد مسيرة شهر. كما أن الحمير إذا سمعت زئير الأسد وإن لم تره فرت منه، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وما أبلغ كلام الله. السؤال هنا: فما لهم عن التذكرة معرضين؟ ما عرفناش ليه برضو، ربنا ما أجبناش. وإن كان الله تعالى يتساءل، لا يتساءل ليعرف، فهو علام الغيوب يطلع على القلوب، ولذلك كشف عن خبيئة نفوسهم فقال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أنت عارف هم ليه ما بيسمعوش كلام، وليه ما لا يستجيبون لخير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يتمنون أن يؤتى كل واحد منهم صحفا منشرة. إيه القضية التانية دي بقى؟ إيه الموضوع ده؟ قال المفسرون فيها قولين: الأول أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من باب العناد ومن باب الغباء من باب الجهل والتنطع: لن نؤمن لك حتى تأتينا لكل واحد منا برسالة بكتاب منشور كده، يعني مفتوح نقرأه، منشور يعني مفتوح مش مطوي عنا، لا نستطيع أن نقرأ ما فيه، مكتوب فيه من الله إلى فلان ابن فلان إن محمدا رسولي بعثته إليكم. لما تجيب لنا الجوابات الرسمية دي، الدعوة الرسمية من ربنا، هنأمن بك يا محمد. وهذا هو نفس الكلام الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آية أخرى فقال: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شوف العناد لحد فين. أو يكون لك بيت من زخرف، طب أنا مش عاوز الدنيا. أو ترقى في السماء، لو وقفوا عند ديا لكانت ألزمتهم الحجة، لأنه رقي به إلى السماوات في الإسراء والمعراج، ولكن الخبثاء ومن عمق كفرهم قالوا ولن نؤمن لرقيك، مش هنصدقك انك طلعت فوق ونزلت الا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني تقول لنا كده جاية رسالة دي من رب العزة الى فلان، انتم من رب العزة الى ابو جهل؟ ايه يعني استهل ده؟ مين ابو جهل ده؟ مين فلان ومين فلان عشان رب العزة ينزل له كتابا خاصا؟ فهذا هو قولهم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله تعالى يلقنه الرد العاقل الحكيم، قل سبحان ربي عجبا لكم، كلمة تعجب، عجبا لكم، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا ما بيدي أتي بكتاب وأتي بآية وأتي تن آية تحرم معرفش إيه، وآية توجب إيه، وآية توجب النقاب، وآية توجب الخمار، وآية توجب الأرطة، وآية كل ما أحد عاوز دليل وآية. هذا لا هذا لا نملكه، لا أملكه. هل كنت إلا بشرا رسولا؟ شفتوني مرة بطير في الهواء، بمشي على المية، أنا بشر، ولكن أرسلني الله بشر مثلكم، إلا الله، إلا أن الله ميزني عليكم واختصني بالرسالة. وقيل إنهم طلبوا كتابا آخر كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا كما جاء في آية في سورة الأنعام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. حينما تأتيهم آية يعني معجزة أو دلالة أو بيان أو حجة ولك برضو مش هنؤمن. ليه يا أخوان؟ لماذا؟ ما الذي يمنعكم من الإيمان؟ نريد أن نؤتى مثلك. شمعنا محمد بالذات ابن عبد الله اليتيم الراعي للغنم هو الذي تأتيه الرسالة، وفي القوم وجهاء وكبراء وعظماء كما يعدون أنفسهم. نريد رسالة مثل رسالتك، وقرآنا مثل قرآنك، وكتابا مثل كتابك، ومعجزة مثل معجزتك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ونحن نقسم على ربنا ولا ربنا نقسم علينا؟ احنا العبد يفرض القسمة على سيده، أم أن السيد يقسم والعبد لا اختيار له فيما قسم الله؟ ما عليه ولا له إلا أن يرضى. الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني ربنا عارف بيحط الرسالة فيه. يعني أنتم لا تستأهلون الرسالة، أنتم غير مؤهلين لحمل هذه الأمانة الثقيلة، لكن الله تعالى يختار ويصطفي وينتقي من خلقه من رآه أهلا لذلك. عملية مش جاء كده خمن حادي بادي وبظروفها ربنا يرميها من فوق تيجي على اللي تيجي عليه، لا، كما ادعى الشيعة الكفرة أن الرسالة نزل بها جبريل لعلي، اصلا ربنا بعته لعلي هم جبريل ما ياخدش باله وراح لمحمد. معقول الكلام ده؟ برضو ملك يعمل كده يخطئ؟ هذا الخطأ العظيم. طب وجبريل اخطأ؟ لا سمح الله ولا قدر الله ولا نعتقد ذلك. الله يتركه على هذا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل الفداء من اسرى بدر ولم يقتلهم كما أشار عليه عمر عاتبه الله، لما حرم على نفسه العسل هو عرف نفسه واحد مش عاوز ياكل العسل، ما تركه الله ولكن عاتبه، لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك؟ يوم جبريل يأخذ رسالة لمحمد بدل علي وربنا يسيبه كده برضه؟ هذا أمر لا يعقل أبدا، لا يعقل. لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى جحافل الكفر في مكة وعبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم الضرير عاتبه الله تعالى، برسالة كلها تروح خطأ وربنا يسمعها؟ إيه ده لو ملك من ملوك الدنيا، لو مدير في إدارة بعث رسالة ووصلت إلى غير موضعها لن يسكت على ذلك. يبعث اعتذار ويسحب الرسالة ثاني ويصحح مسارها، هذا مخلوق. فالخالق عز وجل يرى هذا العبث ويتركه، ما هذا الجهل؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني ربنا عارف أين يضع رسالته، في الموضع المناسب وعلى الشخص المناسب، مش خد من هنا حط هنا وخلاص، ينفع ما ينفعش، أهو موظف وخلاص، لا، مش كمالة عدد ولا أهي وظيفة، إنما الحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا محاباة ولا مراضاة، وإنما لتأدية الغرض المطلوب والوصول إلى الهدف المنشود. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وينبغي أن يكون كل مسؤول على هذه الكفاءة أو على قدر منها، فيضع تحت يده الرجل المناسب في المكان المناسب، ويكلف الموظف المناسب بالمهمة التي تليق به وتتناسب مع قدراته. مش يجيب واحد فاسق 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 بمعنى الكلمة وشغله يبلغ عن الناس، الله، ده مصليش، ده بيقذف. والله تعالى قال في القذافين اللي بيقول معذرة اضطر أن أنفضها، اللي بيقول لي صاحبه يا ابن الأحبة وكده، هذه الكلمة القبيحة وهي القحباء أصلا، يعني الزانية، يقذف في بلسانه ويشتم ويسب ويلعن ويسب الدين ويصليش، ومع ذلك تقبل شهادته. الله تعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقال في آية أخرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حط على الرقيب رقيب، ولازم يكون الرقيب الأخير متقي لله عشان يمحص اللي تحت إيده، مش كله ملة واحدة، ده ياخد من ده وخلاص من أولى، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندير حركة الحياة بانتظام بانتظام. فلازم كل واحد يكون في مكانه، هذا يكون عنده أمانة وعنده خشية لله، لأنه في غيبة من القانون، في الظلمة وفي بيته بيكتب القرار أو التقرير، فربما كتبه خطأ، تعتريه الأغيار وبيغضب وبيزعل، ولما بيخدش حاجة بيزعل، ها ممكن يكتب كده بلاغ كيدي، هذا كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، عارف بحط رسالته فين، في المكان المناسب وعلى الرجل المناسب. ولذلك قام بها النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام. صاحبنا ده لو ضرب علقة من واحد ما مخطئ في ذلك، يعني ضربه عشان وظيفته دي، يقول لك يا أخي أنا شغلانة منيلة، أنا إيه اللي شغلني بس في القرف ده، كل ما روح حتى الضرب. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعلا يليق بهذه المكانة يضرب من أهل الطائف، مع الفارق بين الوظيفتين، الفارق ولا يبلغ، وإنما يبلغ عن الله، مش يبلغ لله، لا، بيأخذ من ربنا ويدي للخلق، يديهم الخير والهداية، جاب من فوق ويدي للي تحت، جاب رحمات ونور وبركة. ومع ذلك الناس يضربونه ويقذفونه بالحجارة ويغرون به سفهاءهم، ويجلس في نداء ومناجاة مع الله، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أنا مش زعلان، ولن يصدني هذا أبدا عن تبليغ دعوة الله. ويقول أمام عمه وأمام جحافل الكفر في مكة، لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونك، لازم ربنا يظهره أو أموت، وربنا يستخلف بعدي واحد تاني، هذا قدر الله، لكن أن أتركه لا لا، هذا لا يترك أبدا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هل هم ينفعوا للكلام ده؟ ما ينفعون أصلا، ما يصلحون، ما يصلحون. كما ذكرت كتب التاريخ عن أبي جهل أنه كان لوطيا، كان يلاط به، صفة ذميمة، أمثل هذا أمثل هذا ينفع لقيادة الأمة؟ كما هو الشأن الآن، أناس شذاذ يقودون العالم ويتحكمون في مصائر العالم ويقررون للعالم. أبو جهل ركب، جاءته الفرصة وركب، أبو جهل القرن العشرين ركب، وهو شاذ في طبعه ومكن من هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن أهل الدين ما غاروا عليه ولا غضبوا له ولا دعوا.